لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. إلى نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن توصيل كابلات الطاقة المتضررة في منشأة نطنز بالتزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات فيينا. امتداد المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني من القدس إلى يافا على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية. صنعاء تعلن قرب تحرير مركز محافظة مأرب. تفاصيل النشرة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية. اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا الجولة الرابعة من محادثات اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي. المزيد في التقرير التالي.
جولة جديدة من مباحثات اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي أنهت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا وسط أجواء تفاؤل مشوبة بالحذر والترقب. رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقشي هدد في ختام الاجتماع بأن إيران ستوقف المحادثات إذا قادت المفاوضات إلى طلبات غير منطقية وإهدار للوقت، لكنه استدرك قائلا إن المحادثات تتقدم إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات. مبعوث روسيا إلى محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف لفت إلى أن الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتا للتشاور مع حكومتها قبل استئنافها الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المجتمعين أعربوا عن الارتياح للتقدم المحرز في المفاوضات الجارية، مشيرا إلى أن الأعضاء قرروا أخذ قسط من الراحة على أن يجتمعوا مرة أخرى أوائل الأسبوع المقبل. مبعوث الصين إلى المفاوضات وانغ تشون أكد للصحفيين أن الأولوية الأولى لا تزال التركيز على رفع أمريكا لإجراءات الحظر، وأن الرؤية باتت أوضح لدى جميع الأطراف بشأن الصيغة النهائية لإحياء الاتفاق. مدير الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شدد في تصريح على أن ثمة كثيرا من العمل يتعين القيام به في محادثات إيران النووية رغم ما تحقق من تقدم على مدى أسبوعين. وفي طهران أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران لن تقدم أي امتياز خارج إطار الاتفاق النووي في محادثات فيينا، معربا عن تفاؤل حذر تجاه التفاهم لإحياء الاتفاق من جديد، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أنه من المبكر إبداء التفاؤل أو التشاؤم إزاء النتيجة النهائية للمفاوضات.
نحن لسنا في عجلة للحصول على حقوقنا، ولسنا على استعداد لتقديم أي امتياز خارج إطار الاتفاق النووي. يمكن للولايات المتحدة أن تعود إلى التزاماتها بسرعة، وسوف نتحقق منها بسرعة، وبعد ذلك سنعود إلى التزاماتنا.
وكانت أطراف الاتفاق النووي وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بدأت الجولة الأولى لمباحثات فيينا في الثاني من الشهر الجاري على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والخبراء.
شهدت منطقة باب العمود وعدة أحياء أخرى في مدينة القدس المحتلة مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوة الاحتلال بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام في المدينة المقدسة. وأكدت مصادر فلسطينية أن المواجهات المستمرة انتقلت إلى داخل مدينة يافا في الداخل الفلسطيني دعما للمقدسيين الذين يمارسوا الاحتلال الضغوط الكبيرة عليهم. دعا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنظيم استفتاء لانتخاب الرئيس المقبل للحكومة في وقت يواجه فيه صعوبات لتشكيل ائتلاف حكومي. وقال نتنياهو إن كيان الاحتلال يحتاج إلى استفتاء سريع للخروج من المأزق السياسي الذي يعيشه، داعيا إلى أن يقرر الناخب هوية رئيس الوزراء المقبل. وكان الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين قد دعا نتنياهو إلى تشكيل الحكومة المقبلة لكنه لم ينجح حتى الآن في ذلك. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد انتخب بالاقتراع المباشر 3 مرات، كان آخرها عام 2001. دعا رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنظيم استفتاء لانتخاب الرئيس المقبل للحكومة في وقت يواجه فيه صعوبات لتشكيل ائتلاف حكومي بعدما تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال نتنياهو إن كيان الاحتلال يحتاج إلى استفتاء سريع للخروج من المأزق السياسي الذي يعيشه، داعيا إلى أن يقرر الناخبون هوية رئيس الوزراء المقبل. وكان الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين قد دعا نتنياهو إلى تشكيل الحكومة المقبلة لكنه لم ينجح حتى الآن في ذلك. توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معركة ضد المتمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة حيث يحكم البلاد منذ 30 عاما. من جهته أعلن الجيش التشادي أن المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله ستكون مدته 18 شهرا، مؤكدا حل البرلمان والحكومة وإغلاق منافذ البلاد. حول أبعاد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي بعد أقل من 24 ساعة من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معركة ضد المتمردين في شمال البلاد، نستمع إلى رؤية الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم محمد علي فزاري.
هناك روايتان فيما يتعلق بمقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي. الرواية الحكومية التي متداولة هي أنه ذهب لتفقد قواته في الخطوط الأمامية وتم اغتياله ربما عبر قناصة أو برصاصة من قوات المعارضة. الرواية الأخرى هي الرواية التي يعني نشرتها أو صرح بها عدد من قادة جبهة التغيير والوفاق التشادية، قالت بأنه دخلت في معارك ضارية ما بين القوات الحكومية التي يقودها إدريس ديبي نفسه، وتم إصابته في وسط الميدان المعركة، وتم نقله بطائرة هليكوبتر طائرة عمودية إلى مدينة إنجمينة ولقي حتفه بعد تم الترتيبات النهائية بصورة رسمية من قبل الجيش، وتم إعلان المجلس العسكري حتى تم إعلان وفاته. هذا طبعا بروتوكول معروف في القارة الإفريقية التي تشهد انقلابات عسكرية وطريقة انتقال الحكم دائما وتأتي بطريقة قامدة. حتى الآن الروايتين كما ذكرت إنه الطريقة التي تم تلاوث بها البيان ويعني كأنه تمويه بأن هنالك انتقال ثلث.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الدفاع الوطني السوري وبين مسلحي أسيش الكردية في شمال وشرق سوريا بريف الحسكة السوري. وأكدت مصادر محلية وقوعها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمحيط حي طي في القامشلي بين قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري وسكان الحي من قبيلة طي والقبائل الأخرى وبين مسلحي أسيش، حيث قتل أحدهم وأصيب 3 آخرون. وأشار المصدر إلى أن مسلحي أسيش قطعوا التيار الكهربائي عن مدينة القامشلي ونشروا قناصين على الأبنية المرتفعة فيها وفرضوا طوقا على حي القبيلة. أعلنت الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين ردا على طرد صوفيا دبلوماسيين روسيين على خلفية اكتشافها شبكة تجسس مفترضة. وعلى خط آخر أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن السفير جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات، وذلك على خلفية توترات متزايدة بين البلدين، وتمر العلاقات بين موسكو وواشنطن بفترة من التأزم معطوفة على تطورات ومواقف سياسية وميدانية قد تأخذ الأوضاع إلى مكان آخر. المزيد في التقرير التالي.
تعود أجواء المواجهة الروسية الأمريكية إلى فضاء العلاقات المتشنجة بين العملاقين النوويين في صورة تؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهات السياسية والميدانية. في التطورات الأخيرة بين موسكو وواشنطن لا تبدو الصورة سوية وطبيعية، فحرب طرد الدبلوماسيين بين موسكو وعواصم غربية تراها الخارجية الروسية بنكهة أمريكية، وترت المواقف التي كانت ارتفعت وتيرتها بتبني إدارة بايدن الخميس عقوبات ضد روسيا تشمل طرد 10 دبلوماسيين وحظرا على البنوك الأمريكية لشراء ديون مباشرة صادرة عن روسيا. لم تقف القضية هنا، بل تلاها طرد تشيكيا وبلغاريا وبولندا دبلوماسيين روسا تزعم سلطات تلك الدول ضلوعهم في أعمال تجسسية وتخريبية، وهو ما أدى للرد بالمثل من قبل روسيا. كما أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو يقلق روسيا جدا، وإذا ما تم فإن الناتو سيصبح على حدود روسيا. من هنا جاءت التوترات العسكرية غرب وجنوب البلاد على حدود أوكرانيا تزامنا مع توترات إقليمية أخرى رآها الناتو وواشنطن فرصة للضغط على روسيا، حيث أرسلت الولايات المتحدة سفينتين حربيتين إلى مياه البحر الأسود، وهو ما ردت عليه روسيا بمناورات بحرية وبإغلاق لأجواء المنطقة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن إدارة بايدن لا ترغب بمواجهة مفتوحة مع روسيا، لكنها متأثرة جدا بالتطورات الأخيرة. فالهجوم السيبراني على مؤسسات حيوية أمريكية في ديسمبر الماضي أقلق واشنطن، وقد لمحت لمسؤولية روسية ما، وعليه تتحرك فيما يبدو لمواجهة التأثير الروسي الذي تقول إنه كان كبيرا وقت الانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز ترامب الجمهوري. وأمام تلك التحولات أتت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي بايدن لحوار مباشر من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة، ليليها رفض أمريكي لعقد اللقاء، ما عزز من موقف بوتين الغير مستعجل أصلا لإجراء ذلك اللقاء، وهو يتابع سياسة بلاده اليومية تارة بعرض الحوار وأخرى عبر إرسال الرسائل الدقيقة، وليس آخرها تحذيرات الكرملين والجيش الروسي من مغبة عسكرة منطقة البحر الأسود وتغيير الخارطة الجيوسياسية في تلك المنطقة الحيوية جدا بالنسبة لروسيا. وعليه تبدو المواجهة بين موسكو وواشنطن وقد تبدت ملامحها لتؤكد المواقف والمواقف المقابلة أن القادمة من الأيام قد يشعل فتيل أزمة خطيرة من شأنها إعادة شبح الحرب الباردة إلى مسرح الأحداث الإقليمية والدولية.
قالت حركة النهضة التونسية إن إعلان الرئيس قيس إسعيد نفسه قائدا للقوات الأمنية يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي، محذرة من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثل تمهيدا للديمقراطية والسلم الأهلي. وأوضحت النهضة في بيان أنها تستغرب خرق الرئيس للدستور، وينص الفصل 77 من الدستور التونسي الصادر عام 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي، وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته، وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس إسعيد. أعلنت أوكرانيا إحراز تقدم كبير في المفاوضات الرامية إلى استئناف الهدنة مع القوات الموالية لروسيا شرقي البلاد. وأعلن الناطق باسم الوفد الأوكراني أوليكسي روستيفيتش إحراز تقدم كبير في ملف وقف إطلاق النار. إلى العناوين. طهران تعلن توصيل كابلات الطاقة المتضررة في منشأة نطنز بالتزامن مع اختتام الجولة 14 من محادثات فيينا. امتداد المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني من القدس إلى يافا على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية. صنعاء تعلن قرب تحرير مركز محافظة مأرب بعد سقوط الحامية الاستراتيجية غرب المدينة. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك. أعزائي المستمعين، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، إذن رافقوني. في الساعة 10:18 أيها الكرام، تتابعون حلقة جديدة من برنامج فضاءات أدبية، وبعد ذلك بإمكانكم متابعة حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، وذلك في الساعة 10:41. في الساعة 11 على مدى 10 دقائق موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء، وفي 11:12 موعدكم يتجدد مع البرنامج المباشر والأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. في 12:00 أيضا موعدكم مع نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. في الساعة 12:13 تتابعون إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي، ومحطة قرآنية تأتيكم حلقة جديدة من هذا البرنامج في الساعة 12:41. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:03. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في محطة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، سنواصل فيه جولتنا بين رحاب الأدب الإسلامي في واقعه والتحديات التي تواجهه في عالم اليوم. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، عني الإسلام عناية خاصة بالكلمة الطيبة واعتبرها سلاحه الأول في مواجهة الكلمة الخبيثة واستئصال بذور الشر من أعماق مكنونات النفس والمجتمع والعلاقات الإنسانية. ولقد احتلت الكلمة في النصوص الإسلامية أو في علاقات وارتباطات المجتمع الإسلامي مكانة سامقة لا نجدها البتة في حضارات ومدنيات ما قبل الإسلام. وهكذا وجدنا الكلمة الطيبة قد أدت دوراً طلائعياً متميزاً وفاعلاً سواء على مستوى تأسيس المجتمع الإسلامي الأول في المدينة أو على مستوى مكتسبات حركة الدعوة والفتح الإسلامي. وعلى صعيد الكلمة الطيبة أو الكلمة المسؤولة يقف الأدب الإسلامي في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع الإسلامي في المقدمة للذود عن مبادئ هذا الدين والإسهام في الدعوة وإعطاء الصورة المشرقة الصادقة لحقيقة المجتمع وطبيعة الحضارة التي ينشدها الإسلام. ونحن هنا نود التوقف قليلا بقصد التعرف على التصور الإسلامي للأدب وأبعاد هذا التصور في نطاق علاقة الإنسان بالكون والحياة والعلاقات البشرية. يرى الإسلام أن الأدب كسائر الفنون هو تعبير موح عن قيم حية وهواجس إنسانية ينفعل بها ضمير الفنان أو صاحب الروح الشاعرة. هذه القيم قد تختلف من نفس إلى نفس ومن بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى عصر، ولكنها في كل حال تنبثق من تصور معين للحياة والارتباطات فيما بين الإنسان والكون والحياة وبين بعض الناس والبعض الآخر. فالأدب إذن بالمعنى العام أو وفق الرؤية الإسلامية تعبير متكامل عن الحياة في شتى لحظاتها وحالاتها المختلفة، أو هو إعادة تصوير انفعالي لمختلف الظواهر والحالات والتفاعلات الإنسانية والنفسية. ولعل من المناسب في هذا السياق أن نميز بين ضربين من الأدب، ضرب يحاول أن يصور الإنسان في صورته المقهورة المستسلمة الراضخة أي لحظات الضعف، فهو يتتبع باستمرار زلات الإنسان وعثراته وكبواته بما فيها تلك النابعة عن بشريته وطبيعته التي فطر عليها، ويحاول دائما وبمختلف الوسائل أن يلطخ الفضيلة ويفسد العلائق الفطرية الطاهرة بين الناس، ويرى أن الأخلاق والحياء والمروءة إنما هي أغلال تجب إزاحتها. ومن ثم فإنه يحق لنا أن نسمي هذا الأدب أدب الانحلال. وهناك ضرب آخر يصور الإنسان في حالاته الواقعية ويقدر أن الإنسان ليس ملكا يحلق في السماء ولا هو حيوان يقبع في الأرض، بل هو في وضع خاص به يميز إنسانيته وكينونته المتفردة ككائن مسؤول يحمل رسالة الاستخلاف والإعمار. فهذا الأدب الذي يعبر عن واقع الكائن البشري ويصف حقيقته كما هي ولا يغالي في وصف ذلك الواقع فيقربه من الملائكة ولا يهبط به أيضا إلى مستوى الحيوان، ويسعى على الدوام إلى أن يكون تعبيرا صادقا عن توازن حياة الإنسان ووسطيتها، هو الاتجاه الصحيح في الأدب. ولا ريب أن المفهوم الإسلامي للأدب هو من هذا النوع الأخير. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول تعامل الأدب الإسلامي وتعاطيه مع الواقع وظواهره وأحداثه. نقدم لحضراتكم هذه الوقفة الحوارية.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل والأستاذة الشاعرة والأديبة زينب شريم من لبنان. أستاذة، كما تعلمين الأدب الإسلامي تعامل وتعاطى مع الواقع وظواهره وأحداثه، فهل يجوز لنا أن نعتبره نوعا من الأدب الواقعي أم هو نوع من الأدب العرفاني المتسامي المهتم بالجوانب الغيبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة، تحياتي لك ولجميع المستمعين. إن الأدب العرفاني هو الثوب الفضفاض الجميل الذي يطفى على الواقع. ليس باستطاعتنا أن نقول بأن الأدب العرفاني يتسامى ويتكلم في الغيبيات، إنما هو يطفي على الواقع جمالا اتصالا لا ينقطع أبدا. فمثلا عندما تخاطبين الإله أو تتكلمين عن العشق الإلهي، أنت تتكلمين عن الله سبحانه وتعالى وعن علاقة البشر برب العالمين. فمثلا عندها قلت: الله نور والفؤاد يهيم، مثل الفراش على السراج يحوم، يرجو اللقاء بمن يحب وإن يكن بالاحتراق فإن ذاك نعيم. هذا هو الأدب العرفاني الذي كتبته، أن أتكلم عن نفسي وأتكلم عن الآخرين بالنيابة عنهم، لأنه لا يمكن أن ينفصل الشعر أو الأدب العرفاني بكل أشكاله عن الواقع، عن المسيرة، الفيض الوجداني الذي يحس به كل مسلم وملتزم موالي. فمثلا عندما تكتبين تأتين من كربلاء مباشرة إلى واقع العراق، فلسطين، لبنان، أنت تستحضرين الإمام الحسين بأدب راق رفيع، وتلبسين هذا الأدب وتسقطينه على الواقع المر الأليم الذي يشبه إلى حد ما كربلاء في لحظة من اللحظات. فمثلا عندما خطبت الإمام الحسين عليه السلام لأشكو إليه واقع معين، فقلت له صلوات الله وسلامه عليه: أنت الحسين، فمن إلاك في خلدي، يا مرسل الحرف نورا في ذرى الأبدي. أنت الحسين، فما الدنيا وسطوتها، لولا الحسين يقينا ما عرفت غدي. أنت الحسين الذي أهوى وأكبره، من يحجب الشوق إما ضاق عن جلدي. أنت الحسين الذي أبكي مصائبه، حتى وسعت هموم الناس في كبدي. هكذا يتم وصل العالمين، عالم الأدب وعالم الشعر وعالم الالتزام بالعالم الواقعي المعاش، ليطفي العرفان أو ليطفي الوجدان بكل أشكاله نوعا من الطهر وبناء النقاء على الواقع المر الأليم. وأيضا عندما خطبت الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، قول: يا طائرا يهتم بالعشاق، بلغ إمامي منتهى أشواقي، واسأله معتذرا بكل تلطف: هل يلحظ العبرات في أحداقي؟ هل يلحظ الساعات تكوي أضلعا، حرى تعاني من جوى وفراقي؟ قد طال ليل العاشقين لموعد، إن لاح خروا سجدا لطلاقي. إذن هذه الاستعارات من الطائر والرسائل كانت أدبا وجدانيا، فيه من العرفان ما يكفي لأخاطب به الأئمة عليهم السلام، السادة العظماء. هكذا أفهم الأدب، وهكذا أفهم الشعر. أنا أتكلم عن الشعر تحديدا بما أنني شاعرة العرب.
أحسنت كثيرا الأستاذة زينب شريم، الشاعرة والأديبة من لبنان، وفقك الباري وسدد خطاك.
أعزنا، كنا مع محطة حوارية قدمتها لنا الزميلة سعدية الشايبي، وهذه عودة لما تبقى من فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أحبتنا المستمعين، إن الأدب أو الفن المنبثق عن التصور الإسلامي أدب أو فن موجه، بحكم أن الإسلام حركة تجديد وترقية مستمرة للحياة، فهو لا يرضى بالواقع في لحظة أو جيل، ولا يبرره أو يزينه لمجرد أنه واقع، فمهمته الرئيسية هي تغيير هذا الواقع وتحسينه، والإيحاء الدائم بالحركة الخالقة المنشئة لصور متجددة من الحياة. كذلك ليست وظيفة هذا الأدب أو الفن تزوير الشخصية الإنسانية أو الواقع الحيوي وإبراز الحياة البشرية في صورة مثالية لا وجود لها، إنما هو الصدق في تصوير المقدرات الكامنة أو الظاهرة في الإنسان، والصدق كذلك في تصوير أهداف الحياة اللائقة بعالم من البشر. وهكذا يستقر في الذهن والشعور أن الأدب الإسلامي هو الأدب كما يريده الإسلام، هو الأدب الذي يدفع الإنسان إلى الأمام ويطلقه من أوهامه ويصور الحياة الواقعية بآمالها وآلامها سواء، ويشحن النفوس بالعزم وينير العقول بالمعارف السليمة، ويدعو إلى التراحم والوقوف إلى جانب الحق والخير والعدل والجمال. أما الأدب الذي يصطدم بالتصور الإسلامي ولا يجد له مكانة في واقع المجتمع الإسلامي الذي يتمثل الإسلام بحق، فهو الأدب الذي يتملق الحقائق ويتاجر بعواطف الناس ولا يقدر مشاعرهم ولا يصور الكائن البشري إلا في لحظاته الهابطة المتردية، لحظات الضعف أو الخضوع للضرورة، لا لحظات الترفع والسمو والارتقاء. ويرى بعض المتحاملين على الأدب الإسلامي أن هذا الأدب يفتقر في مضامينه إلى الجوانب الفنية والجمالية بسبب مرتكزه الأخلاقي، في حين أن هذه الجوانب هي المنجز الحيوي الأهم في العمل الأدبي. والواقع أن الأدب الإسلامي يحرص أشد الحرص على مضمونه الفكري النابع من قيم الإسلام العريقة وتصوراته عن الإنسان والكون والحياة، لكنه يجعل من ذلك المضمون ومن الشكل الفني نسيجا واحدا معبرا أصدق تعبير، ويعول كثيرا على الأثر أو الانطباع الذي يترسب لدى المتلقي ويتفاعل معه ويساهم في تشكيل وجدانه وصبغ مواقفه. إن هذا الأدب يستوعب الحياة بكل ما فيها، ويتناول شتى قضاياها ومظاهرها ومشاكلها وفق التصور الإسلامي الصحيح لهذه الحياة. وعلى سبيل المثال، فإن الشعر الذي يتحدث عن جمال الطبيعة الفاتنة، الذي يتحدث عن القوة، الذي يتحدث عن انطلاق الطاقة البشرية للعمل والإنتاج، الذي يتحدث عن العواطف الإنسانية النظيفة، الذي يدفع ويحرك إلى الأمام، الذي يفتح الأمل أمام البشرية، الذي يشعر الناس بجمال الحياة وأنها جديرة بأن يحياها الإنسان، الذي يتحدث عن آلام البشر، الذي يدعو إلى إزالة المظالم وإصلاح الفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والذي يصف الحياة كما ينبغي أن تكون، كل ذلك شعر إسلامي لأنه تعبير عن الفطرة النظيفة، ولو لم يذكر فيه مرة واحدة اسم الدين ولا مفاهيم الدين المباشرة. مستمعينا الأكارم، نخلص من كل ذلك إلى أن الأدب الإسلامي أدب موجه يخاطب الفطرة البشرية كما يخاطب الضمير العفيف وأشواق الروح، ويشكل بذلك كله تصورا عاما للحياة ولعلاقة الإنسان بهذه الحياة وعلاقة البشرية كلها بعضها ببعض، ولكنه في كل ذلك له أسلوبه الخاص وطريقته المتميزة في التناول والتقدير، فهو باختصار انفعالات المشاعر النظيفة بمؤثراتها النفسية والروحية تجاه الطموحات الإنسانية المتقدمة، كل ذلك مع عناية خاصة بالأبعاد الفنية والصور الجمالية المتناغمة مع مضمون أخلاقي ذي طابع كوني أو إنساني عام. فليس هناك إذن من قيود أو سدود تحول دون انطلاقة المضمون في الأدب الإسلامي أو الفنون الإسلامية بصورة عامة. فالأدب الإسلامي بإمكانه تناول أي موضوع من موضوعات الحياة الإنسانية دون ما تحديد أو تقييد، ولكن له منهجه الخاص في تناول كل موضوعاته، فهو لا ينظر إلى الظواهر مقطوعة عن سياقها الحضاري ولا مبتوتة عن حقيقتها الكونية ولا مبتورة عن خلفياتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وإنما هو منظور متناسق متكامل يستند إلى خلفية عقيدية وحضارية كبرى هي مقاصد وكليات الوحي الكريم. إن الأدب الإسلامي لا يمكن له أن ينطلق في عملية البناء الحضاري والتأسيس الاجتماعي إلا إذا كان الأديب المسلم واعياً ومدركاً لطبيعة وحدود دوره الحقيقي في هذه العملية، مع استيعاب شامل للواقع الذي يتحرك فيه وفقه متبصر بطبيعة خلفيات الصراع الفكري الذي تخوضه أمتنا مرغمة بفعل العديد من العوامل. فالأديب المسلم لا يمكنه أن يقف بعيداً عما يجري، وإنما عليه أن يأخذ موقعه وأن يسهم في حدود طاقته في عملية الإصلاح الاجتماعي والثقافي كمعالجة السلبيات والظواهر المرضية والتصدي لها بما يحقق المصلحة العامة لمجتمعه وأمته والإنسانية كافة. ويمكن للأديب المسلم ممارسة الفعل الاجتماعي بمفهومه الواسع حتى يجعل من الأدب الإسلامي حقيقة واقعية ملموسة يحس بها الجميع. ولا شك أن اتساع رقعة العمل الخيري يتيح إمكانية ممارسة هذا الفعل والارتقاء به إلى مستوى السلوك الحضاري الفاعل والمؤثر. بقي أيها الإخوة والأخوات أن نشير إلى أن الأدب الإسلامي قد تجاوز في هذه المرحلة المفاهيم والمصطلحات وبسط المنطلقات ووصل إلى مرحلة النظرية، والنظرية الإسلامية في الأدب ترتكز على الالتزام القائم على الإيمان الرباني والتصور الإسلامي الشامل للإنسان والكون والأشياء والمعرفة والحياة. وتحاول نظرية الأدب الإسلامي جاهدة أسلمة الأدب والنقد شكلا ومضمونا، وذلك رغبة في تغيير الإنسان وتوجيهه الوجهة السليمة الصحيحة التي تتمثل في التشبث بمقاصد الإسلام الكلية وبناء حياة متوازنة منسجمة مع الفطرة تجمع بين الجانب الدنيوي والجانب الأخروي. أعزائنا أيها الأفاضل، خالص شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم المتابعة، وأنتم على موعد معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حملا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل القرآن محاجا لطرق الصلحاء، والصلاة وأزكى التسليم على نور النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والتحيات الزاكيات لأرواح مفسري آيات الذكر المبين أهل بيته الميامين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لكم وأنتم معنا في هذا اللقاء الشبابي القرآني، حيث سنتوقف في هذه الحلقة عند الحديث مع الشيخ أحمد الصافي الحلبي من سوريا. ندعوكم للمتابعة.
أعزتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم. أرحب بحافظ كل القرآن من سوريا الشيخ أحمد الصافي الحلبي. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
أهلا بكم أختي الكريمة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا عن القرآن وأهله أنتم وهذه الإذاعة الكريمة.
أحب أن أتعرف على بطاقتك الشخصية سمحت الشيخ.
أكرمكم الله، اسمي أحمد صافي الحلبي كما ذكرت، وأنا من مدينة حلب من سوريا، من عائلة بسيطة الحمد لله، كان فيها من يؤذن في المساجد. هذه الشخصية أثرت في صغري على حب الأذان وحب شعائر الإسلام، ثم بتوجيه طيب مبارك من أحد أفراد العائلة حفظت القرآن الكريم في الصغر ودخلت دراسة الشرعية وأكملت ولله الحمد والفضل، والآن أنا إمام وخطيب مسجد في حلب في سوريا.
طيب ما هي منجزاتكم في عملكم القرآني وما هي طبيعتها في الوقت الحاضر؟
الحمد لله رب العالمين، يوجد معهد أنا مديره، أيضا أنا أقرئ بالسند المتصل. الحمد لله أكرمني الله سبحانه وتعالى، أنشئ دورات بتعليم فن أداء القرآن الكريم، فن أداء النغم والصوت كما كان يقرأ كبار القراء ولله الحمد.
طيب لو أراد أحد أولادك سماحة الشيخ أو أقربائك أن يسيروا بهذا الطريق، هل يعني توافق عليه ولماذا؟
طبعا لأنه خير طريق، كما قال ربنا في سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن فضل الله علي أني وجهت عائلتي بالأكمل إلى حفظ القرآن الكريم، وأولادي يعني منهم من يحفظ كامل القرآن الكريم ومنهم من يحفظ نصفه وهكذا ولله الحمد.
طيب أستاذي، أي سورة حفظتها وبأي طريقة وقلدت من القراء المعروفين؟
أول سورة حفظتها هي سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام، سمعتها في شريط أهدي إلي من أحد أقاربي للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، كنت أسمع هذا الشريط كثيرا حتى حفظت السورة من خلال السماع فقط.
طيب ألا تفيض علينا ببعض آياتها الكريمة؟
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن،
الله الله،
وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العلي العظيم.
الله الله. طيب شيخ أحمد دعنا نقف قليلا ونحاور حوارنا معكم.
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
جاء في كتاب ميزان الحكمة المجلد الثامن الصفحة 73 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد علم الأولين والآخرين فليقرأ القرآن. بالطبع القراءة التي تدل الإنسان إلى العمل بالقرآن الكريم هي القراءة التي نقصدها هنا. قبل الفاصل كنتم ضمن حوارية قرآنية مع الشيخ أحمد الصافي الحلبي من سوريا، والدعوة موصولة لكم لمتابعة الحوار.
سماحة الشيخ أحمد الصافي حافظ لكل القرآن وإمام جماعة مسجد سيف الدولة في حلب، حتما القرآن الكريم له تأثير في بناء شخصية الإنسان، كذلك تؤثر في معاملته مع المقربين، مع الأسرة، مع المجتمع. هل أثر حفظكم للقرآن الكريم ولمفاهيمه في بناء شخصيتكم الكريمة ومعاملتكم مع الأسرة والمجتمع؟
لا شك أن القرآن الكريم له تأثير عظيم وكبير على شخصية الإنسان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني القرآن الكريم هو رسائل من الله سبحانه وتعالى، رسائل أخلاقية في التعامل، وهو رسائل علمية، وهو رسائل فيها الخير وفيها إرادة الخير للآخرين. فالذي يحفظ القرآن والذي يقرأ القرآن والذي يعيش مع القرآن هو إنسان متحلي بمكارم الأخلاق، هو إنسان يحب الخير، هو إنسان محبوب، هو إنسان ناجح. كما ذكرت لك يقول ربنا في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقارئ القرآن أيتها الأخت الكريمة هو يعني سعيد ويسعد، زوجته سعيدة به وأولاده سعداء به وجيرانه سعداء به، لأنه يتحلى بمكارم الأخلاق.
طيب شيخ أحمد، ما هي أهم النشاطات القرآنية في سوريا أو في حلب بالذات، ومن المسؤول والمتولي عنها؟
الحمد لله هنا عندنا في حلب أو في سوريا بشكل عام نهضة قرآنية عالية، فلله الحمد المعاهد منتشرة في كل مساجد بلدي سوريا، والحمد لله الحفاظ في ازدياد، جزا الله خيرا وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف في كل المحافظات على هذا الجهد. وهناك عملية سبب لحفظ القرآن تكاد تكون شهرية تابعة للوزارة من أجل متابعة حفظ القرآن، وهناك أيضا توجيه طيب ومبارك لتفسير القرآن. فأكثر المسابقات عندنا الآن صارت تطلب التفسير مع الحفظ، وهذا من أجل السير باتجاه الخطوة العملية. فحفظ القرآن هو السبيل في تطبيق القرآن، ولا يكون هذا التطبيق إلا بفهم القرآن الكريم.
طيب الآن أنتم تفضلتم وقلتم هناك نهضة لتفسير القرآن، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم سواء في مسار نشاطكم القرآني أو ضرورة التفسير بصورة عامة؟
من يقرأ القرآن وهو بعيد عن أخلاق القرآن هذا لم يفهم القرآن. فلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام يعلم الإنسان الصبر وبذل الخير وبذل المعونة للمحتاجين. فمن يقرأ القرآن الكريم ويتعبد الله سبحانه وتعالى ثم لا يتحلى بمكارم الأخلاق ولا يكون من أهل الاستقامة فهذا ما فهم القرآن الكريم، ولو أنه فهم القرآن الكريم لتحلى بمكارم الأخلاق. لذلك التفسير هو من أهم أركان قراءة القرآن الكريم. فلو الإنسان كان له ورد من قراءة القرآن الكريم يوميا، ليجعل معه ورد أيضا من قراءة تفسير القرآن الكريم أو حضور دروس التي تفسر فيها القرآن الكريم، لأن الغاية من قراءة القرآن الكريم فهم القرآن الكريم، ومن فهم القرآن الكريم كان يعني قرآنا يمشي على الأرض.
طيب هل هناك آية قرآنية ظلت في ذهنك أو غيرت مسرى حياتك؟
الحقيقة كل آيات القرآن الكريم لها وقع، فالإنسان في وقت الفرح يعني آيات تؤثر فيه، وفي وقت الحزن آيات تؤثر فيه. الحقيقة كل الآيات يعني لها طابع طيب عندي.
يعني ليست هناك آية خاصة مثلا؟
مثلا عندنا في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه آية تطمئن المؤمن وتجعله يعني كثير الثقة بالله سبحانه وتعالى. مثلا آيات عندما الإنسان يعني يريد أن يؤوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. آيات في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كلها آيات حقيقة لها تأثير عظيم وكبير في شخصية الإنسان وفي كل أحواله.
طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ذنبي
ما زلنا ضمن برنامج شباب رساليون واللقاء الحواري مع عدد من الشبيبة القرآنيين في أصقاع العالم، وهذه عودة إلى ضيف حلقتنا.
سماحة الشيخ أحمد الصافي الحلبي، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم هو رسائل الله لخلقه، فيها خطابه لهم أنه يحبهم ويدبر شؤونهم وينعم عليهم بشتى أنواع الخير والكرم، ويبين لهم أعداءهم الحقيقيين ويرسل لهم طريق الفلاح والنجاح.
طيب الآن كما تعلم أن هناك هجمة ثقافية شرسة على إسلامنا الحنيف، وبالذات على شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، برأيك ما هو واجبكم كحفاظ القرآن الكريم في الدفاع والوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة والدفاع عن رسولنا الأعظم؟
الحقيقة ربنا قال في كتابه وجاهدهم به جهادا كبيرا، مجاهدة من خلال توضيح وتبيين وإظهار جمال هذا القرآن الكريم، من خلال ما فيه من إعجاز من رسائل ربانية تحب الخير للبشر. أيضا قارئ القرآن الكريم يدعو إلى الله بحاله قبل قاله، فعندما هو يري الصورة الراقية والجميلة والحسنة والكاملة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدون أن يتكلم، هو يدافع عن هذا النبي الكريم. أما من يدافع عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعني ويعني يجابه هؤلاء، فهم أهل العلم وأهل الفضل، لأنهم عندما يوضحون الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام ويدفعون الشبهات التي تثار حول هذا الدين، فهم بذلك يدفعون إن شاء الله هذه الشبهات.
سماحة الشيخ أحمد، طبعا علمت أنه حضرتكم أيضا من المنشدين منذ الصغر، نعم، بالإضافة إلى حفظكم للقرآن الكريم، فيا حبذا نعم لو تعطي هدية للبرنامج كمسك ختام إحدى الأناشيد التي تقرأها حضرتك.
إن شاء الله. الحمد لله أكرمني الله سبحانه وتعالى أني يعني أقرأ القرآن وأنشد في محبة النبي الكريم ومحبة آل بيته ومحبة هذا الدين، وأدعو إلى الله بالقرآن وبالإنشاد.
ما زلت ألازم قرآني لأزيد حرارة إيماني، بالفهم أطبق آيات في خير صلاح الإنسان، أسعى لأكون به نورا لأزيح ظلام الأكوان، حتى تعلوها رايتنا وتعم الفرحة أوطاني،
أشتاق لعودة هيبتي في قلبي المؤمن منصانا في قلبي المؤمن منصانا تعيش لأرفع رايته أبدا في جبهة دنيانا لتزول عقائد زائفة جذبت بالحيلة شبانا ويعود المرء بفطرته للدين الحق كما كان.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ أحمد الصافي الحلبي من سوريا، حافظ القرآن الكريم وإمام مسجد سيف الدولة، شكرا جزيلا لك.
قدمنا لكم حوارية قرآنية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي ضمن برنامج شباب رسالي، شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم بود.
حسرات يا دموع الهابي في فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني في الضجاع من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصل والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه ساو فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معول صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا ودعوني دون رجوى والدموع تهمل فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي
وارسموا لي
صبري ما عساني أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع بينما هو من شغال أهل الدين لم يعوا أن عمري بات نجما لا أراه يسطع إذ بناعي الماء تنادى يا من أسرعوا